أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله، أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. ثانيا، إدراك الجزئيات يحتاج إلى آلة. ما زال كلام في الشبه التي ذكرت بلحاظ كون الله سبحانه وتعالى عالم بالجزئيات، كونه عالما بالجزئيات. فقال البعض أنه جل وعلا ليس عالما بالجزئيات، وذلك لاعتقاده باستحكام بعض الشبه، من قبيل الشبهة الأولى التي تقدمت، شبهة لزوم الوقوع في محذور الجهل أو التغير. واضح؟ هذه ذكرناها بالأمس وأجبنا عنها. الشبهة الثانية التي تذكر، شبهة ماذا؟ شبهة أن الجزئيات لكي يعلم بها، لكي تدرك وتعلم، لابد من الوصول إليها عن طريق آلة وحاسة ووسيلة. توضيح الشبهة، قالوا إن الجزئيات بما أنها أمور متعينة ومشخصة في الخارج، فلكي يعلم بها وتدرك لابد من الوصول إليها، لابد ماذا؟ لابد من الحواس، لأن الحواس الظاهرية هي الآلات والوسائط والوسائل للوصول إلى العلم بتلك الجزئيات، وبدون الحواس لا تدرك. ولهذا اشتهرت المقولة: من فقد حسا فقد فقد علما. الشخص الذي لا يرى لا يدرك المبصرات، الشخص الذي لا يسمع لا يدرك الأصوات المسموعات. واضح؟ وهكذا. إذن الجزئيات، إذن العلم بالجزئيات متوقف على الحواس، إذ هي الواسطة والوسيلة للوصول إلى تلك المحسوسات. واضح هذا؟ واضح. قالوا: وهذا مفقود بلحاظ المولى سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، ليس عنده حواس ظاهرية، وبالتالي هو لا يعلم بالجزئيات. لأن العلم بالجزئيات متوقف على هذه الخطوة، وهي على هذه الوسيلة، وهي وجود الحواس، لأن الحواس هي الآلات، هي الوسائط، هي الوسيلة، هي الوسائل. وإذا فقدت الوسيلة فقد الهدف، فقدت الغاية، وهو العلم بها. هذا هو الإشكال. فهم ينفون، أصحاب الشبهة ينفون العلم بالجزئيات من ساحة المولى سبحانه وتعالى، لأنه منزه عن الجسمانية، إذ لا حواس له، إذ لا علم له بالجزئيات. هم يعتقدون أن هذا تنزيه. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ واضح الشبهة؟ نقرأ الشبهة ثم نجيب عنها. قال: إن إدراك الجزئيات، إدراك يعني العلم، يعني العلم بالجزئيات، إن العلم بالجزئيات يحتاج يعني متوقف، يحتاج إلى أدوات مادية. لا تخوفك كلمة أدوات، لا تخوفك، تقدر تبدلها، تقول يحتاج إلى حواس ظاهرية. بس هم ما صرحوا أشباه أصحاب الشبهة، لأن هاي كلمة هذه الكلمة يحتاج إلى حواس ظاهرية، كلمة ثقيلة، مو؟ يحتاج إلى أدوات مادية وآلات جسمانية. أش أصرح أقول يحتاج إلى حواس ظاهرية؟ ما عندنا بتشي. لأن الحواس الظاهرية ما هي الحواس الظاهرية؟ ها؟ العين والأذن الخمسة، عين والأذن وهذا يعني السمع. قالوا يحتاج إلى أدوات مادية وآلات جسمانية. وهو سبحانه منزه عن الجسم، إذ وحينئذ لا حواس له، أي لا وسيلة له إلى إدراك الجزئيات. وهو سبحانه منزه عن الجسم ولوازم الجسم الجسمانية. شنو ما هي تلك اللوازم؟ الحواس. يعني لا تخوف، لأنه الحواس تحتاج إلى جسم، والله ليس بالجسم، إذن لا حواس له، إذن لا يدرك الجزئيات، لأن الجزئيات تتوقف على وجود الحواس وهو لا حواس له. إلى هنا قال الحمد لله، تمت واستحكمت شبهتنا. لطيف. الجواب، الجواب نقول العلم علمان، علم حصولي وعلم حضوري. العلم بالجزئيات المتوقف على الحواس الخمس هو العلم، أي علم؟ أحسنت، هو العلم الحصولي. والعلم الحصولي، والعلم الحصولي هو عبارة عن حضور صورة الشيء لدى الذهن، وليس حضور نفس الشيء. حضور الصورة مو نفس الشيء وحقيقة الشيء. جيد، هذا واضح؟ يقولون نعم واضح. نحن نجيبهم. قل والعلم الثاني هو العلم الحضوري. والعلم الحضوري ماذا به؟ هو عبارة عن حضور نفس الشيء لدى العالم، وليس هو حضور الصورة. والعلم الحضوري إذا كان نفس الشيء حاضرا لا يحتاج إلى وسيلة، إنما الذي يحتاج إلى وسيلة هو الصورة، الذي هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن العلم الحصولي. أما العلم الحضوري لا، ما يحتاج. مثلا، شوف مثلا، أنت تعلم ما في نفسك. مثلا أنت إذا كنت جائع تحتاج إلى وسيلة، إذا كنت أنت تعرف بشيء من خصوصياتك هو حاضر عندك، هذا يحتاج إلى صورة، يحتاج إلى آلة. هو نفس الشيء حاضر عندك، نفسه بنفسه واضح حاضر لدى العالم، بعد يحتاج إلى وسيلة؟ لا يحتاج إلى وسيلة. يحتاج إلى وسيلة؟ والله سبحانه وتعالى أي علم عنده؟ علم الحصول أم العلم الحضوري؟ مرارا وتكرارا يا أصحاب الشبه نقول لكم، يا أصحاب الشبه مرارا وتكرارا، أنتم لابد أن تدرسون وتعرفون المبحث الأول الذي ذكرناه هنا، ثم بعد ذلك تأتون وتشكلون. لا تشكل قبل التدرج في العلوم وفي الدرس وفي الدراسة. ادرسوا المبحث الأول، المطلب الأول، وقد بينا هناك أن الله سبحانه وتعالى عالم بالعلم الحضوري، أي أن نفس الشيء حاضر عنده، سواء كان الشيء كليا أم كان جزئيا، فهو لا يحتاج إلى آلة. هذا خلاص الجواب. قال والجواب عن هذه الشبهة واضح. المصنف يقول فإن العلم بالجزئيات عن طريق الأدوات المادية إنما هو من شأن من، يعني الذي، إنما هو من شأن الذي لم يحط الأشياء إحاطة قيومية. شنو قيومية؟ أن تكون الأشياء قائمة عنده، حاضرة عنده، واضح الحضور. فعلا فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الآلة حتى تحضر. أما إذا كان الشيء حاضر عنده يحتاج إلى آلة تحصيل حاصل عبث لو. ولم تكن الأشياء قائمة به حاضرة لديه، حاضرة قائمة شيء واحد، شيء واحد. مثل من هذا؟ كالإنسان في علمي. شوف يركز المصنف يقول كالإنسان في علمي الحصولي، لأن الإنسان عنده علم حصولي وعنده علم حضوري. الإنسان في حال كون العلم عنده حصولي يحتاج، أما في حال كون العلم حضوري عنده يحتاج؟ ما يحتاج، ما يحتاج، هو عالم بنفسه. واضح إن شاء الله؟ إذا كنت أنت عندك امتحان ودارس، فتعرف من نفسك أنك ماذا؟ مهيمن على المادة، تعرف نفسك. وذاك الشخص الثاني يعرف من نفسه أنه ما دارس، يعرف أن نفسه غير مهيمن على المادة. كلهم يعرف هذا علم حضوري، بس ما أحتاج إلى صورة. يقول ولم تكن الأشياء قائمة به حاضرة لديه كالإنسان في علمه الحصولي بالجزئيات الخارجية. أنت حتى تعلم بصورة الكتاب تحتاج إلى ماذا؟ إلى حاسة البصر. واضح إن شاء الله؟ فإن علمه بها لما كان علم من؟ علم الإنسان بها بالأشياء بالجزئيات الخارجية لما كان عن طريق انتزاع الصور الخارجية إلى الذهن. واضح؟ من الأعيان الخارجية إلى صورة ذهنية، فصار عنده معلومان، معلوم ذهني ومعلوم خارجي. هذا المعلوم الذهني سميه الصورة الذهنية، هذه الصورة الذهنية لم تكن ثم كان، يعني حضرت العين الخارجية، حضرت له حضرت الصورة. يعني هسه الآن أنا عندما تحضر، عندما أرى الشمس، هل حضرت صورة الشمس في ذهني أم نفس الشمس؟ إذا كانت حاضرة الشمس في ذهني، ذهني لا يسع الشمس. أولا، ثانيا تحرقه نفس النار، نار تحرق الذهن. إذا حضرت نفس النار بذهني لاحترقت أنا وذهني، ما لا تبقى لي باقية. واضح شو؟ لما كان عن طريق انتزاع الصور بوسيلة الأدوات الحسية كان، لما كان كان، هاي جواب لما كان كذا، كان إدراك الجزئيات متوقفا على تلك الأدوات. جيب. وأما الواجب عز اسمه وجل جلاله، فلما كان علمه عن طريق إحاطته بالأشياء، يعني إذا تبدل العبارة تقول فلما كان علمه علما حضوريا فهو محيط بالأشياء إحاطة. كيف تام إحاطته بالأشياء وقيامها به قياما حقيقيا، فلا يتوقف علمه حينئذ بها على الأدوات وعلى إعمال الأدوات. ما يحتاج. أنت سل قل شيخنا هم طولت بالجواب، قل إن العلم علمان، علم حضوري وعلم حصولي. أصحاب الشبه إنما يتكلمون بلحاظ العلم الحصولي، والله علمه علم حضوري، فإشكالكم خارج عن محل البحث أصلا. لا يا ريت. واضح؟ هذا بسطر واحد، ما يحتاج تعب نفسك. اضغط العبارة سطر واحد وفي أمان الله. واضح إن شاء الله؟ جيد. المطلب الأخير ماذا أعطينا عنوانا؟ المطلب السابع، الفرق بين صفاته سبحانه وبين أسمائه. ما هو الفرق بين أسمائه و سبحانه وصفاته. هذا المطلب الأخير السابع توجد فيه نقاط. أول نقطة نبين الفرق بين الصفة وبين الاسم لله سبحانه وتعالى، هاي النقطة الأولى. فهذا المطلب الأخير اللي أعطاه المصنف تحت عنوان تكملة نعطيه نقاط. النقطة الأولى بيان الفرق بين الصفة وبين الاسم لله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية بيان بيان عدم الفرق بين العلم وبين السمع والبصر. بين عالمية الله سبحانه وتعالى وبين سمعه وبصره أقول لا فرق. النقطة الثالثة إبعاد بعض الصفات عنه سبحانه وتعالى. إبعاد بعض الصفات عنه سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة الهدف والغاية. الهدف والغاية من استعمال صفتي السميع والبصير.
سميع
والبصير. النقطة الأخيرة هل الإدراك يصح أن يتصف به المولى سبحانه وتعالى أو لا؟ هاي كم نقطة؟
خمسة.
النقطة الأولى، ما هي النقطة الأولى؟ أحسنت. ما هو الفرق بين الصفة وبين الاسم؟ العلامة الطباطبائي السيد محمد حسين الطباطبائي رحمه الله يقول لا فرق بين الصفة وبين الاسم إلا من حيث هذه النقطة، إلا من حيث هذا الجانب. الصفة تدل على معنى من المعاني. الصفة تدل على معنى من المعاني تتلبس به الذات. مثل العلم صفة تختلف عن صفة ماذا؟ السمع. مفهوما يختلفان، العلم شيء والسمع شيء آخر، ولكن هذه الصفة إذا تلبست بها الذات ماذا يقال؟ عالم. والعالم عبارة عن ماذا؟ اسم فاعل، مو خديته مشتق اسم فاعل، وعبارة عن ماذا؟ عبارة عن وجود شيئين، عبارة عن صفة، وهذه الصفة قائمة ومتلبسة بشيء بذات من الذوات. بعد أن تلبست قيل عالم. هسه البين أكثر، فصفة العلم والذات صفة زائد ذات يساوي ماذا؟ ماذا يساوي؟ الاتصاف. هذا الاتصاف نسميه احنا شنو؟ نسميه صفة. مثل ماذا؟ مثل شوف لاحظ، صفة العلم هذا اسم لو مو اسم الآن العلم اسم اسم بعد أن تتصف الذات به مثل زيد تلبس بالعلم تلبس باسم هذا العلم ماذا صار صار عالم فصار العالم شنو اسم لو مو اسم اسم ففرقتم بين الصفة والاسم الصفة نفس الشيء اللي هي العلم 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 هي الصفة مشايخنا مو العالم مو العالم هي الصفة لا العالم اسم يعني عكس ما درستم في النحو النحو قالوا اسم الفاعل هو صفة تضارب عالم قائم دارس طالب ناجح هاي صفات مو لا لا أما قالوا العلم هو الاسم هنا بالعقائد بالعكس أي بالعكس أي بالعكس فعلا تتعرف المطلب هو بالعكس يعني شلون بالعكس يعني الصفة هي شو يقول الصفة هي الاسم الصفة النحوية هي الاسم العلم التي هي اسم النحوي هي صفة عند المتكلمين عند العقائدين واضح في بحث العقائد والعالم هو الاسم واضح إن شاء الله السمع صفة السميع اسم واضح شوف شو يقول السيد لا شوف العبارة ماذا يقول قل لا فرق بين الاسم والصفة غير أن الصفة تدل على معنى من المعاني تتلبس به بهذا المعنى الذات وأما الاسم ما هو الاسم؟ الاسم يقول هو الدال على الذات مأخوذة بوصف واضح إن شاء الله ذات مأخوذة يعني شنو مأخوذة يعني قيدت بوصف فيضرب مثال يقول الحياة والعلم صفتان أم اسمان من يجاوب الحياة والعلم الحياة الحياة صفة أم اسم صفة عقائد بالعقائد مو اسم عند أهل النحو مو لو لا تتذكرون هذا الحي اسم أم صفة ها عيدا الحي صفة أتكلم عند أهل العقائد تركونا عن أهل النحو لا يصير اختلاط تركونا عن النحو الحي والحياة من هما الاسم ومن هو الصفة الحي لا أتكلم عند العقائد مو تركوا النحو الحي صفة أم اسم صفة والحياة لاحظوا مشايخنا أنتم لأن مرتكز في أذهانكم المطلب النحوي والقول النحوي والرأي النحوي تجيبون بهذا الجواب بالعكس مشايخنا الحياة هي ماذا؟ أحسنت في العقائد هي الصفة الحي هو الاسم أسماء الله حي مو حياة نعم إذا ذهبت إلى الرأي والمبنى النحوي يختلف لأن هناك يلاحظون شيء نحن نلاحظ شيء واضح؟ النحويين يقولون الحياة اسم العقائدون يقول لا الحياة صفة نحن يقولون الحي صفة العقائد ماذا يقولون اسم بالعكس تماما إذا تحفظ المطلب السيطرة عليه غير تهم دائما تذكر النحويين واعكسه ما عندك شيء العلم صفة والعالم اسم عند علم العقائد أما عند علم النحو بالعكس حفظوه إن شاء الله سهل ما في شيء جدا سهل إذن الخلاصة نعطي نقول الاسم هو اللفظ المأخوذ للذات بما هي واضح
أما الصفة فهي النظر إلى ذات الصفة من حيث هي صفة، من حيث هي بقطع النظر عن التلبس. فعندما أقول الله عالم، لاحظ هنا عندي علم وعندي عالم، العلم ألاحظ بقطع النظر عن المتلبس بها، بقطع النظر عن الذات التي تتلبس بها، العلم ماذا يكون؟ صفة. يعني إذا قطعت النظر ولم أنظر إلى الذات المتلبسة والتي قامت بها العلم، ألاحظ فقط العلم بما هو هو، قل هو صفة. أما إذا لاحظ التلبس، واضح التلبس يعني يلبس هذه الصفة، فأقول عنه ماذا؟ اسم عالم، واضح؟ أحسن. فإذا لاحظت الصفة مع الذات بكونها متلبسة فهي اسم، أما إذا لاحظت الصفة بقطع النظر عن الذات فهي صفة لا اسم. هذا عند العقائد، واضح مشايخنا؟ وإنه شيء واحد. إذن الفرق بينهما بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التلبس وعدمه، واضح هذا الفرق؟ هذا المصنف ما ذكره بس ضرورة احنا نذكره يعني حتى نسيطر على المطلب. جيد. النقطة الثانية ما هي النقطة الثانية؟ ها؟ شلون؟ أحسنت. هل يوجد فرق بين ماذا شفنا؟
بين السمع والبصر
وبين العلم. ما السؤال هكذا، هل يوجد فرق بين العلم وبين السمع والبصر أو لا يوجد فرق؟ ها؟ لا. قول المصنف عندنا مقامان، مقام المفهوم ومقام المصداق، مقام المفهوم ومقام المصداق. من حيث المقام الأول، مقام المفهوم، نعم يوجد فرق بين السمع وبين العلم، بين البصر وبين السمع. هذا معنى، هذا معنى آخر. أما من حيث المصداق والوجود الخاص، شيء واحد، الله هو السميع هو العليم هو البصير. من حيث الذات والمصداق شيء واحد، أما من حيث المفهوم أشياء. إذن عندما أقول الله عالم يعني أنه عالم بماذا؟ عالم بكل المسموعات وبكل المبصرات. فإذن هو عالم، هو سميع بصير. إذا أقول عالم يعني عالم بأي شيء، يعني غير عالم بالمسموعات المبصرات، ما عندي فد شيء ثاني. إذن على مستوى المصداق ذاته ذات واحدة، ما عندنا ذوات تتغير وتتعدد بلحاظ تعدد ماذا؟ ها؟ تعدد المفهوم، لا هي ذات واحد، مصداق واحد. نعم المفاهيم تجتمع في هذه الذات، ذات واحدة، واضح إن شاء الله؟ قال نقرأ النقطة. وقد ورد في الشريعة الإسلامية الحق توصيفه تعالى بالسمع والبصر. شوف توصيفه بالسمع، السمع الآن اسم له صفة، أحسنت. البصر صفة، وعد السميع والبصير من أسمائه سبحانه. بعد ما يستم إن شاء الله، عكس المطلب النحوي تماما. والحق يعني الصواب في المسألة أن سمعه وبصره تعالى ليسا وصفين يغايران وصف العلم. لا 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 نعم، ليسا وصفين يغايران وصف العلم على مستوى الذات والمصداق، أما على مستوى المفهوم نعم. يقول إنما المغايرة بلحاظ المفهوم، بلحاظ هذا المقام، لا من حيث الحقيقة والمصداق. عندما أقول الله عالم هو بصير هو سميع، خب مو تتعدد ذاته، هو تعدد المفهوم ما يتعدد. فقد عرفت أن جميع العوالم الإمكانية حاضرة لديه سبحانه. شنو حاضر جميع العوالم؟ تعرفوا شنو جميع العوالم؟ يعني شنو جميع العوالم؟
العوالم
يعني كل العالم عالم الروح عالم الجسمان.
يعني العوالم قلنا جميع عالم، والعالم سواء كان على مستوى المسموعات على مستوى المبصرات بكل أصنافها حاضرة عنده بالعلم الحضوري، العلم الحضوري. وإذا كان حاضرة بالعلم الحضوري إذن هو عالم بها لم عالم، عالم بالمسموعات فهو من حيث هو عالم من حيث هو سميع، عالم بالمبصرات من حيث هو عالم بها من حيث هو بصير. فقد عرفت أن جميع العوالم الإمكانية حاضرة لديه سبحانه، فالأشياء على الإطلاق كلا والمسموعات والمبصرات خصوصا ماذا هي؟ أفعاله. شوف لاحظ المسموعات يعني ما هي المسموعات؟ يعني الأصوات. المبصرات ما هي المبصرات؟ هاي الأشياء التي تدرك بحاسة ماذا بها؟ فعل مو فعل. هاي المبصرات هاي الأجسام فعل الله لمو فعله؟ فعله. وإذا كانت فعله يعني حاضر عندنا مو حاضر؟ حاضر حاضر. وفي الوقت نفسه علمه تعالى، فهي فعله وعلمه، ما عندنا فد شيء جيد. النقطة الثالثة ما هي النقطة الثالثة؟ شنو النقطة الثالثة اللي ذكرتها لكم؟ إبعاد بعض الصفات عن ساحة قدسي سبحانه وتعالى. شوف لاحظ، نقولنا أن المبصرات يسمى بلحظة يسمى الله ماذا؟ بصير. المسموعات بلحظة يسمى الله سميع. طب المشمومات هل يسمى الله شام؟ الملموسات هل يسمى الله لامس؟ المذوقات هل يسمى الله ذائق؟ العرف، العرف إذا سمعوا أن اتصاف الله بكونه ذائقا، ذائقا يعني أنه ماذا؟ يعني أنه عنده لسان يذوق به، عنده حاسة الذوق، فيعتقدون ما يعتقدون، يعتقدون أن الله جسم حينئذ. والله منزه لا منزه، يجب تنزيهه حتى من هذا، حتى من هذا على مستوى هذا الفهم البسيط يقول لا بد من تنزيهه. واضح إن شاء الله. فلا بد أن لا نقول أن الله ماذا؟ أن الله ذائق، أن الله شام، أن الله لامس. لماذا؟ لأننا يجب علينا أن نحافظ على عقائد الناس، لأن الفهم العرفي البسيط يفهم إذا سمعوا الله لامس يعني يعتقدون أن له يد يلمس بها، شام يعني أن له أنف، فلابد أن نبعد عنه هذه الأوصاف. قال ثم أن الملاك المتقدم وإن كان موجودا، ما هو الملاك المتقدم؟ أن ذاته لا تتعدد فيها المفاهيم، لا توحد. عندما يقول الله عليم هو سميع بصير، لا يوجد تعدد على مستوى المصداق والذات. نعم يوجد تعدد على مستوى والتغير على مستوى المفهوم، نفس الكلام في المسموع في المشمومات. قال ثم أن الملاك المتقدم وإن كان موجودا في المشمومات والمذوقات والملموسات فإنها أيضا حاضرة لديه سبحانه، أيضا حاضر، فهو عالم بها لمو عالم، عالم لكن ما أسميه سامع، ما أسمي عفوا ما أسمي شام، لامس، ذائق، كالمسموعات والمبصرات. لكن لما شوف هذا السبب، هذا السبب لعدم اتصافه، لإبعاد اتصافه. لكن لما كان إطلاق هذه الأسماء ملازما للمادة والإحساس، أي ملازم في أذهان من؟ قال في أذهان الناس. لأجل هذا السبب لا واضح، ولكن لما لم يكن كذا، ولكن لما كان إطلاق كذا لم يصح إطلاق اللامس والذائق والشام عليه، لأجل هذه الملازمة يعني لأجل هذا الارتكاز في أذهان الناس، حتى لا نوقع الناس في الاشتباهات نبعد عنه هذه الاتصافات. النقطة الرابعة، ما هي الغاية من ذكر وصف الله سبحانه وتعالى بأنه سميع بصير؟ ما هي الغاية؟
يعني
نقرأ ما في شيء. قال ومن الغايات التي يرشد إليها الذكر الحكيم في مقام التوصيف، ما هو الغاية؟ من الغايات، طبعا غايات كثيرة، لكن منها بسمع هو هذه الغاية، هاي الغاية، هو إيقاف الإنسان على أن ربه سميع يسمع ما يتلفظ من كلام، بعد بصير، يعني وإيقاف على أن ربه بصير يرى كل عمل يصدر منه، فيحاسبه يوما حسب ما سمعه ورأى. إذن يعني تعرفون شنو يعني معناها؟ عندما نقول الله سميع بصير، يعني حتى تعرف أن هناك من يراقبك في كل أفعالك وخلواتك أمام الناس وفي الخلوات التي تتوحد، حتى لو كنت في مكان مظلم ووحدي، حتى لو كنت ويراني ويسمعني. حميت عين لم تراك عليها رقيبة، يعني الله رقيب. يعني شوف مثلا إذا كانت كاميرا، فأنت ماذا؟ كاميرا موضوعة في مكان، فأنت شنو؟ تتصرف بدقة، لأن تعرف أن هذه الكاميرا تصورك، وإذا كان فيها صوت تسمع فيها هذه الأصوات أيضا، تنقل الصورة والصوت، فأنت شنو سيكون تصرفاتك؟ تصرفات دقيقة. يقول التفت، هذه آلة صنعها بنو البشر، الله مو فقط عند هاي الآلة، الله مو فقط في حال وجود هذه الآلة، لا، الله يراك حتى ما في صدرك وفي قلبك، مو فقط في الخارج. يعني أن هناك رقابة، التفت أن هناك رقيب، هذا الرقيب هو حسيب، هو نفسه الذي يحاسبك، مو فقط يراقب ويحاسب، يسمع ويبصر. يعني لابد أن نعلم بأن هناك كاميرا إلهية، وفعلاً إذا دققنا بهذا الشيء راح تكون أفعالنا شنو؟ منظمة، نلتزم بما يأمرنا وينهانا المراقب، واضح؟ ثم إن النقطة الأخيرة، شنو النقطة الأخيرة شيخنا؟ ذكرناها لكم؟ وقع الكلام، هل أن الله مدرك أو ليس بمدرك؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى يدرك، ولا أطلت عليكم فقط حتى نختم، أن الله سبحانه وتعالى مدرك. ما هي صفة الإدراك؟ ما هو معنى الإدراك؟ أقوال ثلاث. قول قال إن الإدراك شلون؟ الإدراك الإلهي مو الإدراك البشري، الإدراك البشري هذا الإدراك هو عبارة عن صفة زائدة على العلم، يعني عبارة عن الإحساس النفسي أو الجسدي، إحساس النفساني أو جسدي يسمى إدراك، هذا عند الإنسان عند البني البشر. أما الإدراك الإلهي ما هو؟ فيه أقوال ثلاثة. قالوا الإدراك هو عند الله سبحانه وتعالى، البعض قال هو عبارة عن وصف وراء العلم بالكليات والجزئيات، يعني مثل الإدراك البشري. البعض قال لا، الإدراك هو مرادف للعلم، نفس العلم. القول الثالث، الإدراك هو عبارة عن علم خاص وهو إدراك الجزئيات. أي الأقوال الصحيح؟ يقول مصنف القول الثالث، قال ثم إن بعض المتكلمين قد عد الإدراك من صفاته تعالى. الإدراك هو الصفة، الاسم المدرك، والمدرك بصيغة اسم الفاعل من أسمائه، تبع لماذا؟ تبع لقوله سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولا شك أنه سبحانه بحكم الآية الشريفة مدرك، يعني يصح أن نجعل المدرك اسما من أسمائه، لكن الكلام في أن الإدراك هل هو وصف وراء العلم بالكليات والجزئيات، هذا القول الأول، أو هو يعادل العلم ويرادفه، هذا القول الثاني. القول الثالث، أو هو علم خاص. ما هو العلم الخاص؟ يعني أنه يعلم بالجزئيات. والأقرب هو الأخير، وهو العلم بالموجودات الجزئية العينية، فإدراكه سبحانه هو شهود الأشياء الخارجية ووقوفه عليه
وقوفا تاما. قال سبحانه مصنف جعل شاهد: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أنه على كل شيء شهيد يعني ماذا؟ يعني مدرك شاهد. واضح. والحمد لله رب العالمين.